بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم 15 من شهر ربيع الثاني من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 9 من دروس شرح الواسطية، وموعدنا اليوم في التسميع لما سبق من المتن، فعلى الأخوة الذين استعدوا للحفظ أن يأتوا بجوار الجهاز هنا. الأخوة الحفاظ يأتون جزاهم الله خير على الجهاز، على الجهاز. نعم، ابدأ من الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة أهل إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بكتابه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا ند ولا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أكمل فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه.
فسبح نفسه
عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وثنى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
اللي بعده
أكمل.
وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: هو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله ولا تضع إلا بعلمه. وقوله
لتعلموا أن الله على
كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله
إن الله
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله ليس كمثله شيء. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله
إن الله
إن
نعم ما يعظكم.
وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
غيره من اللي حافظ ارتاح حافظ أكمل حضر حط اسمك فواز وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله
ولو شاء الله
وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله إن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله قل إن كنتم
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم
إن الله يحب المتقين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله
إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
غيره لا نحن كلنا نستمع إلى حد ما وصلنا. طيب حاولوا بسم الله خير، يعني الجموع كثيرة جدا ولا يصلون إلا إلى عدد الأصابع، هذا ما ينبغي في كتيب يعني بهذا الحجم يستطيع الإنسان يحفظه في ساعات. وسيخرج إن شاء الله الشريط، سيخرج المتن مسجلا على شريط إن شاء الله قريبا. نبدأ في درس اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشارح رحمه الله قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلى آخره، وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم، لا زال الكلام موصولا عن إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، والرد على أهل الزيغ والضلال ممن انحرفوا عن منهج الكتاب والسنة فاستدركوا على الله وقالوا على الله وفي الله ما لا يعلمون. صفة الوجه صفة ثابتة لربنا تبارك وتعالى بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص شتى، وأهل البدعة حاولوا كما هي عادتهم وكما هو منهجهم أن يقتطعوا من النصوص ما يتلمسون به استشهادا لضلالهم ويبترون بقية النصوص، فحاولوا من خلال هذا النص ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يريدون من وراء هذا أن الوجه المراد به الذات، وهذا أمر مردود بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الوجه
مثلها مثل أي صفة ثبتت لله نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله من غير أن نركب من ذلك ملزومات عقلية. فإن أهل البدعة يجعلون لوازم ما أنزل الله بها من سلطان، فمثلا في صفة الوجه يقولون إذا أثبت الوجه يلزم منه عينين وأنف وفم وغير ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير مماثلة لخلقه، فله وجه يليق بجلاله ليس كوجوهنا، ولا يلزم أن يكون وجهه مثل وجوه خلقه، حاشاه تبارك وتعالى، وهو الذي ليس كمثله شيء. ثم رد عليهم الشيخ رحمه الله في استدلالهم بأن المراد بهذا إثبات الذات، وقال يمكن دفع مجازهم المدعى لأنهم قالوا إنه ما ذكر الوجه لو يراد به الذات. قال يمكن أن يقال لهم إذا إنه اسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، الذي يبقى وجهه لا بد أن يبقى ذاته، هذا من باب يعني الرد العقلي، وإلا فالمنهج واحد كما بينا إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تشريح ولا تمثيل. كيف يكون لهؤلاء الضلال مستند شرعي؟ وهذا نص من نصوص السنة يبطل حجته، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وحديث الطائف قد ضعفه بعض أهل العلم، وإن كان معناه صحيحا لأنه من ناحية السند ضعيف. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم المعروف. يعني هناك من أهل العلم من يضعف سنده، ولكن النصوص كثيرة جدا، ومن يعني يراجع كتاب الصفات للدارقطني أو غيره من كتب عقيدة أهل السنة سيجد نصوص كبيرة جدا في هذا الموضوع. وكذلك الصواعق لابن القيم سيجد فيه أيضا بسطا لهذا. نعم.
إثبات صفة اليدين، قوله ما منعك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وفي حديث عبد الله بن عمر: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة.
حط تحت هذا الكلام، هذا كلام مهم فعلا. أنت قوله على أنه لا يجوز السطرين هذه إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. نعم.
ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يسمع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما والمراد قلباكما. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه لأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين.
نعم، صفة اليدين ثابتة لله بنص الكتاب وبنص السنة، وهذه الصفة لعلها من أكثر الصفات التي شغب فيها أهل التأويل الباطل، فإنهم يستشهدون كما قلت قبل قليل ببعض النصوص فيقولون العرب تقول فلان له علي يد أي له علي قدرة، فلان له عندي يد بمعنى له عندي نعمة أو معروف، فما دام ذلك قد ورد في رسالة العرب إذن فاليد الواردة في النصوص الشرعية بمعنى النعمة أو القدرة. واضح الاحتجاج لهم ولا ما هو واضح؟ إذن استشهدوا بأي صيغة؟ صيغة المفرد فلان له علي يد، وحتى في الجمع تقول فلان له علي أيادي يعني بمعنى معروف أو صنائع معروف. فانتبه معي رعاك الله إلى هذا الموضوع فإنه موضوع مهم. وردت اليد بكتاب الله بثلاث صيغ، وردت اليد بصيغة المفرد في مثل قوله تبارك وتعالى بيده الملك بيدك الخير، ووردت بصيغة المثنى كما في قوله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله صلوات الله وسلامه عليه وكلتا يديه يمين، الحديث الذي يقول به المبسوطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ووردت اليد بصيغة الجمع كقوله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا. فكيف نثبت صفة اليد وكم لله من يد؟ وهل استشهاد أهل التأويل على أن اليد تطلق بمعنى النعمة أو القدرة مستند شرعي؟ الجواب على ذلك نقول أولا اليد التي تطلق بصيغة المفرد تطلق ويراد بها اليد الحقيقية، وتطلق في المفرد وقد يراد بها النعمة أو القدرة، ولكن منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يكون بارزا وواضحا في الأذهان جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص الشرعية مع بعضها. فصيغة المفرد قد يراد بها الحقيقة وقد يراد بها النعمة أو القدرة، وصيغة الجمع قد تطلق على المفرد من باب التعظيم كما في قول الله تبارك وتعالى في نصوص كبيرة إنا فتحنا لك إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أرسلناك. فالصيغة صيغة الجمع والمراد بها إيش؟ واحد، وهذا من باب التعظيم، والله تبارك وتعالى
يليق بالتعظيم. أما المثنى، أما صيغة المثنى فعدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده، ويستحيل أن يطلق على النعمة أو القدرة. المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده، بمعنى لما أقول رأيت رجلين ما أحد يقول لي رأيت عشرة، لما أقول اشتريت كتابين ما أحد يقول لي اشتريت خمسة. عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده، كتابين يعني كتابين، رأيت رجلين يعني رجلين. ولا يمكن أبدا، ولم يعرف هذا في لسان العربي على الإطلاق، أن ترد صيغة المثنى ويراد بها النعمة أو القدرة. فلنأخذ كلام هؤلاء المدعين أن المراد باليد النعمة والقدرة. هل يليق في قول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب إبليس وينكر عليه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ يعني الله له قدرة صغرى وقدرة كبرى؟ هل في عقل سليم يقبل هذا الكلام؟ يستحيل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بنعمتي؟ الله أنا خلقت آدم بنعمتين، يعني أمر لا يقبله عقل أبدا. إذن فنجاة هؤلاء مردود عليهم، لأنه كما هو المتبع في شأن أهل الأهواء يبترون من النصوص ما يشهد لباطلهم، ويتركون بقية النصوص التي ترد على باطلهم. في قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا، وكلتا من أي صيغ؟ صيغ المثنى. وكلتا يديه يمين. فهل يعقل أن هذا الكلام يحمل على أن كلتا قدرتين أو أن كلتا نعمتين؟ لا يمكن أبدا. إذن كم أثبت أهل السنة لله من يد؟ أثبت أهل السنة لله يدين اثنتين من صيغة المثنى. لماذا؟ لأن المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. فما يأتي المبتدع يستشهد يقول: ما دام أن الله يقول بيده الملك أو بيده الخير، إذن بنعمته وقدرته. أيعقل أن يكون في كلام الله تناقض؟ أو يعقل أن يكون في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يضرب بعضه بعضا؟ عافا وسلم. فإن هذا لو حذر من عقلاء الناس من كلامهم لعده الناس نقصا، فكيف برب الأرض والسماء المنزع عن كل عيب ورق؟ وكلامه أصدق الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. فتعالى الله عما يقول: الظالمون والمفترون علو كبيرا. إذن اليدان ثابتتان لله تبارك وتعالى، وعددها المحصور ثبت من صيغة المثنى في قوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، صيغة مثنى، وقول صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. هذه مسألة. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. هذا من النصوص التي تبطل حجة أهل التأويل. فإذا فسروا اليد بالقدرة، فهل يعقل أن يكون في كلام الله حشو؟ إذا كان معنى أن الله خلق آدم بيده يعني بقدرته، طيب مبليس مخلوق بقدرته، وأنا مخلوق بقدرته، وأنت مخلوق بقدرته، وكل شيء خلقه الله بقدرته، إذا فلماذا يخص آدم أو هذه الثلاثة بأن الله خلقها بيده؟ آدم خلقها بيده، وجنة عدن غرسها بيده، والتوراة كتبها بيده. فإذا كان على كلام أهل الباطل أن اليد هي القدرة، فما الفرق بين آدم وبين غيره؟ لا فرق. إذا فيصبح قوله إن الله خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، يصبح هذا لغو. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما وردت على الحقيقة أن الله خلق آدم بيده على الوجه الذي يليق به، وأن الله تبارك وتعالى غرس الجنة عدلا بيده على الوجه الذي يليق به، وإن الله كتب التوراة بيده، وهذا تشريف لهذه الثلاثة وخصوصية خصها الله تبارك وتعالى من بين ما فعله ويخلقه تبارك وتعالى. وأما التوراة فهي كلامه الذي أوحاه ليس بمخلوق، مثلما أن القرآن ليس بمخلوق. القلم، نعم خلق القلم. أقول هذا من النصوص، هذا حديث حديث عبد الله من ناحية السند، لكن قد وردت الآيات بأن اليهود وصفوا الله بهذا، عليهم اللعنة وباء بغضب الله وسخطه. نعم
تجد بالسين.
طيب لا، إذا تجد بالسين لأن الصفات القادمة تحتاج إلى حديث مبسوط، فيعني نرجيها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب إلى هنا ينتهي درس اليوم، ونأخذ من الأسئلة قبل الأذان وبعد الأذان إن شاء الله. كثرت الأسئلة كثيرا جدا الأسبوع الماضي حول مسألة اللعن، يعني بالعشرات، فلان يقول لي لعن زوجتي، وفلان يقول لعن كذا وفلان، وهذا يعني يشير أيها الإخوة إلى أهمية تربية الأمة على تطهير الألسنة من كل ما يغضب الله. إن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أما باب التوبة فهو مفتوح، فمن تاب توبة صادقة وحمى لسانه وعاهد ربه ألا يرجع إلى هذا الأسلوب الممقوت الذي يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، فالله تبارك وتعالى يقبل التوبة. كيف والله تبارك وتعالى يقبل توبة الكافر؟ فإذا أسلم الكافر فالإسلام يجب ما قبله، فمن باب أولى غيره من الذنوب والمعاصي. وإنما يوفق إلى هذا بإذن الله من عزم عزما أكيدا وتذكر وضبط أعصابه، خاصة في المواقف التي يحرص الشيطان فيها كثيرا على إيغار شجرة، كما يحصل أحيانا بين الرجل وزوجته. على الإنسان أن يضبط إرادته وأن يضبط أعصابه، وأن يعلم أنه مكلف، وأن يعلم ويستحضر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي، مو القوي الذي يطيش طيش السفهاء فإذا أفرغ كل ما في رأسه وأرضى الشيطان وأرضى الرحمن قال الآن أفعل وأفعل، لا، الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فمن هذه الأسئلة رجل يقول إن زوجتي تكثر اللعن والدعاء بجهنم والعياذ بالله، وعظتها وضربتها فلم يجد ذلك، فماذا أفعل؟ عليك بتكرار النصح وعليك بالهجر، فإن من طرق التربية للزوجة إذا كانت والحالة هذه أن تهجرها في فراشها، فإن هذا له أثر على المرأة، وأن تشعرها أن هذا الهجر لا يمكن أن أرضى ولا يمكن أن أعود إلى المعاشرة إلا حين تقلعين عن هذا الانحراف. الإسلام جاء والناس مشركون كفار، فدعوا إلى الله فتركوا الكفر والشرك ودخلوا في الإسلام، فلماذا أنت يا فلانة نقول لك قال الله وقال الرسول وقال العلماء ولا ترتدعين عن هذا اللعن وهذا الأسلوب المنفوذ؟ وإذا صدقت في نصحك وفي أنك جاد فسيجعل الله لك بإذن الله قبولا عند هذه المرأة أن تقلع عن هذا الأمر الخطير. أذن. أقول في السؤال الماضي إن هذا الرجل يجب أن يجتهد مع زوجته ليقيم الحجة ويبذل ما في مكرسه من صبر، فإذا أصرت على هذا الأمر فيجعل الله له مخرجا عن هذه الزوجة، وعليه أن يطلق طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجمع هذه، عسى أن تتعدى بهذا. وإذا كانت ناقة وهي بهيمة لا تصحبنا وهي ملعونة، فمن باب أولى أم أولادك وشريكتك في تربيتهم ومسؤولية حمل الأمانة ألا تكون من هذا القبيل. هذا أسلوب سبق أن نبهت إليه، ولكن مع الأسف عاد مرة أخرى، فأقول وللمرة الأخيرة إذا جاءت مثل هذه الأسئلة فأنا في حل لن أقرأها، وهو الذي يستحلف بالله العظيم أن تقرأ السؤال. أنا لا أحب هذه الأسئلة ولا أحب أحد يستحلفني، فلسنا في ساحة قضاء وبيني وبين أحد دعوة حتى يأتي من يقول أستحلفك بالله أسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال. فأحب أن ننتهي إلى هذا الأسلوب أنه المرة الأخرى مصير الإهمال. نعم الناس لديهم مشاكل كثيرة، لكن بعض الناس يتصور أنه وقع في مشكلة أن مشكلته لا تعادلها أي مشكلة في العالم، وما درى عن مشاكل الناس وعن أمور الناس فالله المستعان. فرسالته يقول أسألك من جرى العصمات بغير عمد وبسط الأرض وكور الليل على النهار وكور النار على الليل إلا أجبت على هذا السؤال ولاح طلبتك من حقي عليك هذا إلى آخر الديباجة. لأخ يبلغ من عمر 40 سنة اكتشفنا أنه يشرب الخمر ومتزوج له 5 أولاد، ولما عاد في أحد من عائلتنا الملتزمة بشرع الله ولم يخطر ببالنا مثل ذلك في أحد من العائلة، ولكن هذا البلاء يكدر علي وعلى الأسرة كثيرا، وأنا ملتزم بدين الله ومن طلبة العلم لكني ضعيف وأجبن وأخاف، وبي من ذلك ما الله به عليم، وسمعت هذا الخبر من زوجته وأخو زوجته ولم أستطع أتكلم بكلمة واحدة، ووصل بي الحزن ما الله به عليم، وأجد نفسي وأجد الآن في نفسي القوة على التكلم، فأرجو من الله أن منكم تجيبوني خلال هذا الدرس بما أقوم به من أعمال. وأنا المعلومية أن أبانا خطيب وإمام مسجد، ولكن في العالم الأخيرة بدأ يضعف بسبب الكبر وحب الدنيا، ولا أظن سوف يحتمل هذا الخبر إذا علم به، وكذلك فإن امرأته أخذت حبوب لكي تنتحر ولكن الله سلم. الموضوع طويل، هذه فرصة، هذه كبيرة من الكبائر. والخمر هي أم الخبائث. ذكر ابن الجوزي أن رجلا خير بين أن يقتل أو يزني أو يشرب الخمر، فقال لعل أخفها أن أشرب هذا الكأس. الزنا مشكلة كبيرة والقتل مشكلة كبيرة، لكن هذا الكأس الفطل فترة ثم أرجع إلى وعي. فلما سكر زنى، فلما زنى قتل، فجمع الجرائم كلها. من هنا سميت أم الخبائث. أما واجبك فاقشع شرك الخوف والرعدة من قلبك، وأحل مكانه توكلك على الحي القيوم واعتمادك وركونك إلى العزيز الجبار القوي، ثم اصدع بالحق وناصح هذا الرجل. ويجب أن تمتنع زوجك عنه، فإن وصلت والحمد لله إلى هذا، إلى حل في هذا، ولماذا أنت خارج من والدك إلى هذه الدرجة؟ إيش ما يتحمل الخمر؟ ما يتحمل الخبر؟ هذا أمر ما ينبغي، هذا معاذير ليبقى هذا الرجل على انحرافه، أو لتعطي نفسك المبررات لألا تعالج الانحراف. لا، ابذل ما استطاعتك أنت وكافة الأسرة وزوجة هذا الرجل، فإن وصلتم إلى حل واهتدى الرجل وأقلع فالحمد لله، وإلا باب القضاء مفتوح يرفع الأمر إلى القضاء ولا يعيبك. لماذا لا نريد أن نعرف القضاء إلا بالخصومات؟ لماذا لا نريد أن نعرف القضاء في الحسبة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإذا وصلت إلى الحج مع أخيك في هذا الأمر وإصرار على أم الخبائث يرفع الأمر للقضاء، وهو القضاء ولله الحمد يحكم فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ الهراس: الأشاعرة يرجعون هذه الصفات إلى الإرادة، فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب إرادة العقاب، ما معنى هذا الكلام وما معناه عند أهل السنة؟ قلنا هذا الكلام وشعرنا الدرس الماضي، قلنا إن الأشاعرة أي صفة غير السبعة عندهم يؤولونها إما بإرادة الثواب أو إرادة العقاب. فمثلا يأتون إلى قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه يفسرونها أنه أراد أن يثيبهم، ويأتون إلى قول الله سخط الله عليهم بمعنى أراد أن يعاقبهم. نقول طيب لو فرضنا أن كلامكم صحيح، لو فرضنا مع أن هذا افتراض ممتنع، إذا أراد الله أن يثيب عبد أو أراد أن يعاقب عبد كيف سيحصل الثواب وكيف سيحصل العقاب؟ هل سيكون مثل ما يحصل في عرفنا أن إذا أردت أثيب فلان أعطيه وإذا أردت أعاقب فلان أعطيه؟ هل سيكون فعل الله؟ يقولون لا، الله لا إرادة تليق بجلاله. ما شاء الله، وصلت في النهاية لا إرادة. طيب ما تقول يا أخي لا رضا يليق بجلاله ولا غضب يليق بجلاله؟ ما دام في النهاية ستقول لا إرادة الله تليق بجلاله، فما الذي يمنع أن يقال رضا الله يليق بجلاله وغضب الله يليق بجلاله؟ فإذا الله تبارك وتعالى له صفة الرضا وله صفة الغضب وله صفة الإرادة وكلها على وجه الله بجلاله سبحانه وتعالى. ثم قد ذكر الله صفة الإرادة، فإذا كان ذكر الإرادة وفسرت الرضا والصخب لأنها بمعنى الإرادة يكون هذا من اتهام القرآن بأن فيه حشو ولغو. هل حق من لعن الدين بلسانه يكفر أو من يجحد بقلبه مثل الإرادة؟ الجواب في هذا مجلد كامل. الشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، فإذا كان من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء ذهب على كفره وأن توبته غير مقبولة، يعني يقطع رأسه ولو تاب في الباطل، فكيف بمن سب الله وسب دين الله؟ إن هذا الكتاب يجب أن يهتم به الصارم المسلول على شاتم الرسول، لتدركوا كم يدور الآن في شوارع الناس و منتدياتهم وبين أطفالهم من سب الدين وسب أهله وسب الشرع وما إلى ذلك، وهذا أمر يؤدي إلى الخروج من الملة والعياذ بالله من ذلك. يقول لي صديق مظهر ملتزم ولكنه يكذب ويخلف الوعد ولا يسكن العمل ويأخذ مال عن الأيام لا يعمل فيها، وبعد نصحي أكثر من مرة قال لي أنا أدعو له لأنه سمع الشيخ يقول هذا ويجادل ولا ينتفع. والله في واجب نصحه وتذكيره بالله وتنويع اسلوب النصيحه، واذا لمست منه اصرارا على هذا فالهجر قد تكلم العلماء فيه كلاما طويل، خاصه اذا كان مع من يجدي فيه الهجر. يقول اني قرات كتاب الحيدة الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني وقد حققه الدكتور جميل الصليبة، وهذا كتاب من المطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، وقد كتب عليه من الخارج دار صادر بيروت، رجائي الإفادة بالنسبة لاسم جميل الصليبة المقدم لهذا الكتاب ولي شكله. والله أنا ما أعرف هذا الرجل، والواضح من تحقيقه أنا عندي الكتاب أنه رجل متمكن من تحقيق الكتب المخطوطة وعلى علم باللغة العربية، لكن هل هو مسلم ولا نصراني ولا يهودي أنا لا أعلم حقيقة، هو من بلاد الشام. إنما الذي يهمنا كتاب عبد العزيز الكناني، فالكتاب أوقى طبعة له هي طبعة مجمع اللغة العربية التي ذكرت بسؤالك، هي أوقى طبعة لأنها تقع في 300 وشوي. أما الطبعات التي خرجت الكتاب مثل اللي خرجتها وزارات البحوث العلمية وغيرها هي طبعات مكتورة، وأوفى نص الكتاب في طبعة جميلة صليبة. ثم قد يجوز أن ما له ذنب هو في اسم صليبة، هذه رجاية من اسم العائلة ولا يقدر يغيرها، الأمر سهل في هذا. هل كل صفة من صفات النقص البشر إذا وصف الله تبارك وتعالى تكون صفة كمال؟ لا، مهب على ثم يستشهد يقول وما رأيك يقول سبحانه وي يريد خيارتك فقد خار الله من قبل فأمكن منهم فلم يقابل الخيانة بمثلها. هذا الذي يجعلنا نقول إننا ما نأتي بأكلسة من عندنا ونجتهد في أن نثبت أشياء ما أثبتها الله، نحن نتكلم في الأشياء التي وهي أيضا موضوع درسنا القادم إن شاء الله، صفة المكر، صفة الكيد، صفة الإسيار، صفة الخداع، لأن الله ذكر هذا، فذكرها في جانب الله صفة مكر وكمال،
أما السؤال على إطلاق أن كل صفة تنقص البشر إذا أطلقت على الله لا، ما ورد في الكتاب والسنة. وقد يتوهم البعض أن في نقص، نقول ليس في ذلك نقص، ارجع إلى كلام أهل العلم يزول عنك الإشكال. فإن هذه الصفات التي وصف الله بها من المكر والكيد والخداع والنسيان هي عدل، لأنها وقعت جزاء على فعل، والجزاء على الفعل قمة العدل. ثم إن هذه الآية سأل زي ما ذكرت أنت، الله وصفهم بأنهم هم الذين خانوا الله. هناك من يقول لسنا بحاجة في هذا الزمان إلى كتب أحمد بن حنبل ومسألة خلق القرآن، ولا ينبغي الخوض فيها، بل يجب أن نهتم بكتب علم النفس وعلم الاجتماع حتى نعرف كيف نتعامل مع هذا الزمان. ما أدري يعني كم مرة تكلمنا في هذا الموضوع، لكن يمكن أحيانا مشكلة بعض الأطفال أنه لأول مرة يحضر مسجد، طبيعة الحال ما هم مثل جامعة ومثل مدرسة تعرف أن طلابك عدد من ضبط وتعرف الحاضر وغايب. فمن هنا أعتذر من الأخوان الذين قد يعني يتعبهم كثرة تكرار بعض الإجابات، يقول نعم ليس لي في الأمر حيلة، لأن في ناس أجزم منه يصلي معنا ولأول مرة يحضر الدرس هذا، فتترك بدون إجابة، هذه مشكلة، وهذه ضريبة إعطاء الدرس في المسجد. لكن الدرس الذي في الجامعة أو في المدرسة منضبط بعدد معين وبحضور وغياب، فما تستطيع أن تكرر. نقول لهذا الأخ الكريم، الأمة حين ضيعت كتب أحمد بن حنبل وغير من أئمة المسلمين ضاعت ووصلت إلى الحال الذي وصلت إليه. وأما كتب علم النفس وعلم الاجتماع فقد كفانا علماء الأمة الربانيين من أمثال أحمد بن حنبل هذه، فإن العلامة ابن القيم رائد من رواد علم النفس الإسلامي، والعلامة ابن خلدون أوروبا بكاملها عالة عليه لمدة خروج علم الاجتماع إلى هذا اليوم. فهذه الأمة هي مصدر العلم ومصدر الإشعاع ومصدر الخير للعالمين. والقضايا التي تقول أن لسنا بحاجة إليها، هذا كلام يكذبه الواقع. وأعطيك دليل من الواقع الذي تقول أن دراسة كتب علم النفس وعلم الاجتماع التي ينبغي أن نعتني بها. لماذا انطلت الحداثة على كثير من أبناء الأمة في العالم الإسلامي؟ لأنهم لم يقرأوا كتب العلماء ومناقشتهم للزنادقة من الجهمية وأهل الحلول والاتحاد. والحداثيون لهم إغال استخدام الرمز الذي استخدمه إخوان الصفا وغيرهم من أرباب جهمة الصفوان وغيره، لكن حولوا للناحية الإباحية فقط، وأولئك حولوه للناحية الإباحية ولإفساد العقائد، مع أن الحدثيون ما فسرت أخلاقهم إلا بعد أن فسرت عقائدهم. فيا أخي الكريم، هذه من المغالطة، وهذا تراثنا، تراث أمتنا، وهو كتب علماء الأمة أمثال الإمام أحمد وغيره، لا بد من العناية به. والأمم الأخرى كلها عالة على علماء هذه الأمة إلى هذا اليوم. وإذا كنت لا تصدق أو لا يطمئن قلبك إلا بشهادة الكفار، لأن أحيانا بعض المظهورين ما يمكن يعي إلا لين يقول المستر فلان ولا الخواجة فلان كذا، فهناك كتاب لعله يشبع نهمة في هذا، وهو كتاب شمس الحرب تسطح على الغرب. هذا الغربيين لما يقصدون العرب ما يقصدون فقط اللي يتكلمون العربية، لا، مصطلح العرب عندهم يعني ماذا؟ المسلمين، المسلمون. فسيتكلم هذا الكتاب عن يعني أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا وانتشالها من ظلمات الجهل والجاهلية، وكيف علموها أصول العلم وأصول البحث وإلى آخره. يا أخي الكريم، عد إلى رشدك راشدا بإذن الله، ودراسة كتب أحمد بن حنبل وغيره من علماء الأمة هي مصدر العزة، وهي التي تربي الأمة على الرسولة الإيمانية الحقة، وهي التي توضح لنا فهم ديننا. فإن هؤلاء العلماء هم الذين شرحوا مقاصد الشارع
وبينوا للأمة أمر الحلال والحرام والسنة والبدعة وما جد في حياة الأمة من مشاكل، وهم الذين دونوا السنة. فالإمام أحمد الذي تذهب في قراءة كتبه هو الذي دون المسند رحمه الله، الذي يعتبر من أوسع دواوير السنة على الإطلاق. فكيف يجوز لأمة هذا تراثها وهؤلاء رجالها أن يتنكر لها وأن يقال لها دعونا من الكتب الصفراء؟ ثم من الذي كتب علم النفس الذي هو عبارة أو أكثره وساوس من وساوس الشياطين إلا يعني أناس ملاحدة وعلماء الاجتماع، يعني دور كائن يقول بالعقل الجمعي الذي لا تقول به إلا البهائم، ويعتبر في أوروبا من رواد علم الاجتماع وعلم مقارنة الأديان هو فريزر وغيره، يقولون بكلام لا تقبله حتى البهائم كما في مسألة العقل الجمعي وغيره. عد إلى رشدك وعد إلى مصدر العلم وإلى مصدر المعرفة وإلى مصدر العزة وإلى مصدر الخير، وهو ما عليه علم السلف. أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.